نصل عزيزي المستمع حديثنا عن أكذوبة إنجيل برنابا، هذا الكتاب المزيف المزعوم. وأحب ألخص اللي احنا اتكلمناه عن هذا الموضوع، وهو أن قدمنا تعريف عن إنجيل برنابا، قصة هذا الإنجيل، وبعدين اتكلمنا عن براهين بطلان هذا الإنجيل المزيف، وعرضنا براهين عديدة في هذا المجال، منها أنه لم يوجد في المخطوطات القديمة وعلم الآثار، وأنه ظهر أول ما ظهر في العصور الحديثة سنة 1709، وليس له أصل قديم في النسخ القديمة. وقلنا من أدلة بطلانه أيضا أن فيه كثير من الأخطاء التاريخية والأخطاء الجغرافية والأخطاء الاجتماعية، كما أن فيه كثير من التجاديف على الله وكثير من الخرافات التي لا يقبلها عاقل، وكثير من المبالغات الزائدة عن الحد، بل وكثير من التناقضات بينه وبين نفسه وبينه وبين الأناجيل وحتى القرآن ذاته. ثم تحدثنا عن شهادة علماء المسلمين على بطلان هذا الإنجيل المزيف، شهادة دائرة المعارف العربية المعروفة بالموسوعة العربية الميسرة تحت إشراف الأستاذ العلامة محمد شفيق غربال، وبعدين شهادة الأستاذ عباس محمود العقاد، وشهادة الأستاذ خليل سعادة، وشهادة المؤرخين القدامى أمثال أبي الحسن المسعودي وعماد الدين، الإمام عماد الدين في كتابه البداية والنهاية، ثم أحمد المقريزي في كتابه القول الإبريزي. ثم تحدثنا أيضا من ضمن هذه الشهادات عن دائرة معارف الناشئين للدكتورة فاطمة محمد. وبقي عزيزي المستمع أن نعرف جزءا هاما، وهو إنجيل برنابا المزيف والتنبؤ عن النبي محمد. دي آخر حاجة عن إنجيل برنابا، وأيضا بيرد على موضوع هل تنبأ المسيح عن مجيء محمد كما يذكر هذا الإنجيل المزيف. فالواقع أن كاتب هذا الإنجيل المزور يتكلم عن أن المسيح تنبأ عن مجيء النبي محمد، وزاد بعض المتعصبين بأن موسى النبي تنبأ أيضا عن محمد، وأضافوا أن الأناجيل الأخرى تنبأت عن محمد وليس فقط إنجيل برنابا. هل حقيقة تنبأ التوراة والأناجيل بمجيء النبي محمد؟ لقد حاول بعض المفسرين المسلمين ومنهم السيد رشيد رضا في تفسير المنار الجزء التاسع صفحة 230 إلى صفحة 300، حاول الادعاء بأنه يوجد 18 نبوة في الكتاب المقدس في التوراة والأناجيل تتنبأ عن مجيء النبي محمد. والواقع أن ما ذكره السيد رشيد رضا عن هذه النبوات إنما هي نبوات عن مجيء السيد المسيح والروح القدس. فحاول السيد رشيد رضا أن يقتبسها ويحورها للإشارة إلى النبي محمد، ولكن المغالطات فيها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ولا داعي أن أصدع أذهاننا بالرد عليها واحدة فواحدة، فهي لا تستحق هذا الجهد، ولكني أكتفي بالرد على ثلاثة منها فقط لشيوعها بين عامة المسلمين، وهي أول حاجة الادعاء بأن الله تحدث إلى موسى عن النبي الأمي أي النبي محمد كما جاء في سورة الصافات آية 148 إلى 159. الادعاء الثاني هو أن نبوة موسى التي تقول يقيم لك الله إلهك نبيا من بينكم من إخوتك مثلي له تسمعون، المذكورة في سفر التثنية صح 18 عدد 15، ادعى أنها تشير إلى النبي محمد. هنناقش الكلام ده. الادعاء الثالث هو أن حديث المسيح عن الباراقليط أي الروح القدس أنه يقصد به النبي محمد كما جاء في سورة الصف آية 6. دعنا إذن أيها العزيز المستمع نستوضح هذه الأمور ونناقشها بالتفصيل. أولا الآيات القرآنية التي تقول أن الله تحدث إلى موسى عن النبي الأمي، فدعنا نتعرف على هذه الآيات ونناقشها بمنطق هادئ مع كل احترامنا لعقائد الآخرين. ففي سورة الأعراف آية 148 إلى 159 في قصص موسى مع قومه يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا إلى قوله واختار موسى قومه 70 رجلا قال ربي لو شئت أهلكتهم فاغفر لنا وارحمنا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. قال الله يعني قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فاكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شوف بقى اللي جاي كده، ده الكلام ده لموسى. شوف يقول ايه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الله، هو كان ظاهر يا عم في عهد موسى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله، ده بيكلم موسى يقول له الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، هو كان لسه الإنجيل جه، التوراة والإنجيل. الله، ايه الحكاية داخلة في بعضها ليه؟ قال الله لموسى عذابي أصيب به من أشاء، ده بيكلم موسى، ورحمتي وسعت كل شيء، بيكلم موسى، وبيقول لموسى فاكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ده بيكلم موسى، والذين هم بآياتنا يؤمنون. لحد هنا ماشي، لكن شو بقى يقول لموسى ايه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. عند مين؟ ده بيكلم موسى. طب هو الإنجيل كان جاي عشان خاطر يقول له مكتوب عندهم في الإنجيل. يكمل بقى يقول ايه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه هي الآيات القرآنية التي تتحدث عن النبي الأمي. فدعونا بعقل منفتح ومنطق سليم نناقش ذلك من خلال ما قاله علماء الإسلام الأفاضل أنفسهم. أولا الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه التفسير الحديث الجزء الثالث صفحة 164 يقول ما يلي، يقول أن هاتان الآيتان اللتان تتكلمان عن النبي الأمي تبدوان معترضتين لتسلسل قصص بني إسرائيل، معترضتين. ونحن نتساءل ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الآية 157 التي ورد فيها القول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لا تتمشى مع سياق الحديث الذي قبلها والذي بعدها، فهي اعتراضية، معترضتين. كما يقول الأستاذ محمد دروزة، إذ ما معنى جواب الله لموسى بأن الحسنة في الهدى ليست لقومه بل لأهل النبي الأمي محمد. طب ما بالأولى تبقى لأهل موسى. اثنين، ثم ما معنى قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ غريب جدا أن الله يقول لموسى هذا الكلام، فهل كان الإنجيل موجودا في زمان موسى النبي حتى يقول له يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ يا للعجب. ثانيا، لهذا يرجح عامة الدارسين أن هذه الآية مقحمة على سياق الكلام، مما يسيء إلى إعجاز بيان القرآن الكريم. ويقول أيضا الدارسون أنه حدث لبس بحسن نية بين الحروف في قراءة النبي الأمي بدلا من النبي الآتي، خاصة وأن الكتابة في ذلك الزمان كانت بدون نقط على الحروف. والواقع أن المقصود بنبوة موسى هذه عن النبي الآتي إنما تعني السيد المسيح، الذي صرح ونفسه بذلك في إنجيل يوحنا البشير إصحاح 5 وآية 46، حيث قال لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه قد كتب عني. فالكلام ده موجود عن المسيح، مكتوب عن المسيح. طبعا نحن بهذا لا نطعن في القرآن الكريم، ولكن الواضح أن رواة القرآن ما كانوا معصومين من الخطأ، بدليل حرق عثمان لستة قرآنات لعدم تطابقها مع القرآن الذي أبقى عليه، وهو المعروف بقرآن عثمان. ولهذا حدثت الفتن التي قتل فيها عثمان نفسه لهذا السبب. عايز تفهم الكلام ده ارجع الى الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1187 و 1374. احنا ذكرنا قبل كده عن تجميع القرآن في عهد عثمان، وحرقوا النسخ التانية وخلوا نسخة واحدة عشان الاختلافات اللي كانت بين النسخ. حقيقة أخرى جديرة بالذكر، وهي ما نعرفه جميعا من أن أسلوب القرآن هو أنه يكرر ويردد تعاليمه مرارا كثيرة في سور عديدة بهدف الترسيخ والتذكير، والأمثلة على ذلك كثيرة يضيق مجالنا بذكرها، لكننا على استعداد أن نفرد لها لقاء آخر وشريط آخر إذا رغب المستمع العزيز في ذلك. أما حديث النبي الأمي فلا وجود له في كل سور القرآن الكريم الذي يتكون من 114 سورة وعدد آياته 6235 آية. أقول أنه لم يرد حديث النبي الأمي هذا على الإطلاق إلا في هذه السورة وحدها، مما يثبت فعلا ما رجحه الدارسون عن إقحام هذا الحديث بواسطة الرواه وجماعة القرآن، أو حدوث لبس بين الحروف بنية حسنة. والواقع أن قول الآية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فإننا بفحص التوراة والإنجيل لا نجد فيها أي ذكر للنبي الأمي. ومن المؤكد أن التوراة والإنجيل التي بين أيدينا الآن هي نفسها التي كانت موجودة في زمان النبي محمد وما قبل النبي محمد بما يزيد عن 200 سنة، وقد أثبتنا ذلك في أشرطة سابقة. فمن هذا يتضح لك أيها المستمع العزيز أن الحديث عن النبي الأمي للإشارة إلى النبي محمد ليس صحيحا للأسباب التي ذكرناها. نأتي للنقطة الثانية، وهو الادعاء بأن نبوة موسى عن إقامة الرب نبيا من إخوتك بأنها تشير إلى النبي محمد، إذ يدعي الدعاء بعض الدعاة المسلمين أن موسى النبي بقوله في سفر التثنية: يقيم لك الله إلهك نبيا من بينكم من إخوتك مثلي له تسمعون، اللي هي في تكوين 18-15، يدعون أنه كان يتنبأ عن مجيء النبي محمد. ووجهة نظرهم هي أن كلمة من إخوتك تعني من العرب، فالعرب أخوة لبني إسرائيل، يعني من إسماعيل ابن إبراهيم. فدعنا نناقش ذلك الأمر بروية ومنطق سليم. أولا، الواقع أن تعبير من إخوتك هو توضيح للتعبير الذي قبله في الآية، وهو من بينكم. إذن فلنعد إلى منطوق الآية لنتذكرها، إذ تقول: يقيم لك الله إلهك نبيا من بينكم من إخوتك مثلي له تسمعون. وتعبير من بينكم أي من بني إسرائيل، وجاءت كلمة من إخوتك للتخصيص بعد التعميم، أي تخصيص أن النبي سيكون من سبط يهوذا، وهو سبط من أصباط بني إسرائيل الاثناشر، ولهذا فهو يعتبر أخوهم. والواقع أن إسماعيل ليس من بين أصباط بني إسرائيل، فإسرائيل هو يعقوب، وإسماعيل ليس ابن يعقوب ولكنه ابن إبراهيم من هاجر الجارية المصرية. فكيف يقال عنه أنه من إخوتك؟ الواقع أنها مغالطة لا تخيل على دارس الكتاب المقدس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، هناك أيضا ملاحظة أخرى في الآية التي قالها موسى النبي، وهي عن قوله لك، ولنعود إلى النص: يقيم لك الله إلهك نبيا من بينك. فمن كان يقصد بقوله لك، بالتأكيد كان يقصد بني إسرائيل وليس بني إسماعيل، فموسى النبي كان يكلم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم فيقول لك يا إسرائيل. وواضح جدا أن موسى النبي لم يرسل إلى العرب ولم يكلم بني إسماعيل حتى تؤخذ كلمة لك لتعني بني إسماعيل. وثالثا، الواقع أن هذه النبوة التي ذكرها موسى النبي إنما كان يقصد بها السيد المسيح نفسه، الذي صرح هو بذلك في إنجيل يوحنا: لأنه مكتوب عني، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. رأيت إذن أيها العزيز أن هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة. ثم نأتي أيضا إلى الإدعاء الثالث، وهو القائل بأن وعد المسيح عن البراقليط أنه كان يقصد النبي محمد. من أين أتى هذا الإدعاء؟ جاء قول القرآن الكريم في سورة الصف آية 6 التي تقول: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وجاء في كتاب ابن هشام عن السيرة النبوية الجزء الأول صفحة 248 تفسيرا لتلك الآية ما يلي: أثبت يحنس الحواري، طبعا يقصد يوحنا الرسول يحنس، لأهل الإنجيل أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، من الآن بطروا وظنوا أنهم يغلبونني، ولكن لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو قد جاء المنحمنا. كلام ده مين؟ كلام ده بيقوله ابن هشام، بيقول جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي. وأضاف ابن هشام قائلا المنحمن بالسريانية يعني محمد، وبالرومية يعني الباراكليطوس صلى الله عليه وسلم. ودعنا كالمعتاد أيها المستمع العزيز نناقش هذه المسألة بفكر منفتح دون حزازيات وبكل احترام لعقيدة كل إنسان. أولا، الواقع أن اسم النبي العربي في القرآن الكريم هو محمد، كما يرد في كثير من الآيات القرآنية منها سورة آل عمران ما محمد إلا رسول، وأحزاب، وسورة محمد آية 2، وسورة الفتح 29. هذا هو اسم نبي الإسلام كما ذكر مرارا في الكثير من آيات القرآن الكريم. ثانيا، أما هذه الآية التي جاءت في سورة الصف فهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم كله، هذه الآية الوحيدة التي يذكر فيها اسم أحمد. واسمح لي عزيزي المستمع أن أقول لك ثانية أن القرآن في تعاليمه كان لابد له أن يعيد ويكرر الأمر مرارا عديدة. أما ذكر اسم أحمد في هذه الآية اليتيمة فلا وجود له في كل سور القرآن على الإطلاق إلا في هذه السورة وحدها، مما يثبت ما رجحه الدارسون كما ذكرنا من قبل أن إقحام هذا الاسم من قبل الرواه، ونحن بهذا لا نطعن في القرآن الكريم، ولكن الواضح أن رواة القرآن ما كانوا معصومين من الخطأ بدليل حرق عثمان لستة قرآنات لعدم تطابقها مع القرآن الذي أبقى عليه وهو المعروف بقرآن عثمان. اقرأ عن الكلام ده في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1187 و1374. ثالثا، من المعروف أن للقرآن الكريم عدة قراءات، وفي إحدى هذه القراءات وهي المعروفة بقراءة أبي، انظر مرجع المستشرق الفرنسي بلاتشاء بعنوان لقرآن الجزء الثاني صفحة 909، في هذه القراءة كما يذكر هذا المستشرق لا يوجد اسم أحمد. أليس هذا دليل على أن الاسم قد أقحمه بعض الرواه في بعض القراءات؟ رابعا، بخصوص ما قاله ابن هشام في السيرة النبوية صفحة 248 عن أحمد أنه هو الباراقليط الذي تكلم عنه المسيح في إنجيل يوحنا، نقول أن تفسيره لكلمة باراقليط بأنه يعني أحمد خطأ لغوي والتحريف مفضوح، فكلمة باراقليط باليونانية تنطق في هجائها باراكليتوس ومعناها المعزي الذي يعزي النفوس، أما تحريف المعزي هذه الكلمة ابن هشام يحرفها إلى كلمة اليونانية باراكليتيس مش باراكليتوس، وده معناه الحميد أو المحمود اللي اشتقت منها كلمة أحمد. أنا ترى في ذلك يا عزيزي المستمع محاولة التحريف المتعمد حتى تطابق الكلمة ما جاء في سورة الصف آية 6 عن أحمد. خامسا، الواقع أن ابن هشام يناقض القرآن ذاته عندما يقول أن روح القدس معناه أحمد، فقد خرج بذلك القول عن روح القرآن الذي يقول أن روح القدس هو الملك أو الملاك، ملك أو الملاك جبريل كما جاء في سورة النحل آية 102. سادسا، وفي الحقيقة أن كلمة باراكليت باليونانية هي باراكليتوس كما جاءت في مخطوطات الكتاب المقدس القديمة تعود إلى ما قبل الإسلام بمئتي سنة. سابعا، ومما يثبت صحة هذا الكلام بأن الباراقليط يعني روح الله القدوس ولا تعني معنى إنسان بشري هي القرائن التي ذكرها الكتاب المقدس مرتبطة بالروح القدس، فمنها قولي أن الباراقليط يمكث معكم إلى الأبد، فهل مكث إنسان بشري إلى الأبد؟ وأيضا أن الباراقليط لا يستطيع العالم أن يراه، فهل هناك إنسان بشري لا يرى؟ محمد كان مرئي. ومن القرائن أيضا يقول أنتم تعرفونه وهو ماكث معكم ويكون فيكم، فهل محمد كان ماكث معهم يوم المسيح ما كلمهم بهذا الكلام؟ ومن القرائن أيضا قول السيد المسيح ذاك يمجدني فهل فعلا قام محمد بتمجيد المسيح؟ إذن الباراكليت شيء ومحمد شيء آخر. شكرا.